بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، لا يزال درسنا في الكتاب العظيم الموسوم برياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله، وقد وصلنا في كتاب الصيام إلى قول الإمام رحمه الله: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. حفظ الجوارح عن المحرمات مطلوب في كل الأوقات، وخص الصيام بذلك لتأكيد حرمة الصوم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والمراد بذلك أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم وكل فعل محرم، لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من أجل أن تتقوا الله عز وجل وتجتنبوا محارمه، ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم بترك الأكل والشرب والجماع، ولكن يريد أن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نواهيه حتى يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام بالواجبات. وإذا كان شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه، تارك للمحرم، قائم بالواجب، فإن ذلك سوف يغير من مجرى حياته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الصائم لا يرفث ولا يسخط ولا يشاتم. قوله: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، الرفث قال النووي رحمه الله هو السخف وفاحش الكلام، هو السخف وفاحش الكلام. وقال ابن عبد البر: الرفث هنا الكلام القبيح والشتم والخنا والغيبة والجفاء، وأن تغضب صاحبك بما يسوءه، والمراء ونحو ذلك كله. وقال ابن حجر: المراد بالرفث هنا الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا، ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها. ولا يسخط، قال النووي، هو الصياح، وهو بمعنى الرواية الأخرى ولا يجهل. وقال ابن حجر: والصخب الخصام والصياح. والمراد بالنهي عن ذلك تأكيد حالة الصوم، وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضا. وقال ابن بطال قال الداودي: تخصيصه في هذا الحديث ألا يرفث ولا يجهل، وذلك لا يحل في غير الصيام، وإنما هو تأكيد لحرمة الصوم عن الرفث والجهل، فينبغي للصائم أن يعظم من شهر رمضان ما عظم الله ورسوله، ويعرف ما لزمه من حرمة الصيام. قال غيره: واتفق جمهور العلماء على أن الصائم لا يفطره السب والشتم والغيبة، وإن كان مأمورا أن ينزه صيامه عن اللفظ القبيح، يعني لا يبطل صومه بحيث يلزمه القضاء، إنما قد يبطل أجره. وفي رواية: ولا يجهل، في البخاري. قال النووي: والجهل قريب من الرفث، وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. قوله: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، في رواية: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، وفي رواية: وإن شتمه إنسان فلا يكلمه، وفي رواية عند أحمد: فإن سابه أحد أو ماراه، أي جادله، وعند ابن خزيمة: فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس، وعند الترمذي وأحمد: فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم، وعند النسائي من حديث عائشة: وإن امرؤ جهل عليه أو جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه. فالمراد بالمقاتلة المشاتمة، فالقتل يطلق على اللعن، واللعن من جملة السب، هذا قال ابن حجر. قال: ويؤيده ما جاء في الألفاظ المختلفة، فإن حاصلها يرجع إلى الشتم، فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله، بل يقتصر على قوله إني صائم. ويمكن حمل المقاتلة على ظاهرها، وهو ما يكون باليد. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، معناه شتمه متعرضا لمشاتمته، ومعنى قاتله نازعه ودافعه، فليقل إني صائم. في رواية: فليقل إني صائم، إني صائم. قال ابن حجر: واتفقت الروايات كلها على أنه يقول إني صائم، فمنهم من ذكرها مرتين، ومنهم من اقتصر على واحدة. قال النووي رحمه الله: واختلفوا في معناه، فقيل يقوله بلسانه جهرا يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا، يعني يرفع صوته يقول له إني صائم إني صائم، وقيل لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته، ويحرص صومه عن المكدرات، يعني بحيث لا يشوبه شوبة رياء بإظهاره لصومه. قال: ولو جمع بين الأمرين كان حسناً. وقال ابن حجر: ورجح النووي الأول في الأذكار، أي يقوله بلسانه. وقال في شرح المهذب: كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى، ولو جمعهما، أي قال بلسانه واستحضى ذلك بقلبه فيمنع نفسه ويمنع خصمه، لكان حسنا. قال: ولهذا التردد أتى البخاري في ترجمته بالاستفهام، فقال: باب، هل يقول إني صائم إذا شتم؟ وقال الرياني: إن كان رمضان فليقل بلسانه، وإن كان غيره فليقل في نفسه. لماذا؟ لأن رمضان الكل يعرف أنه صائم، فتنتفي علة الرياء، وفي غيره الصيام مخفي. قال: وإن كان غيره فليقل في نفسه. وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع، أما الفرض فيقوله بلسانه قطعا، وأما تكرير قوله إني صائم هذا لتأكيد الانزجار، منه أو ممن يخاطبه بذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: والصحيح أنه يقول بلسانه، والصحيح أنه يقول بلسانه كما دل عليه الحديث، فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليقل. والقول إذا أطلق المراد به باللسان وليس كلام في النفس. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الحكمة من فرض الصوم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني لا يقول قولا يأثم به ولا يصخب فيتكلم بكلام صخب، بل يكون وقورا مطمئنا متأنيا، فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه، بل يقول: إني صائم. يقول ذلك لئلا يتعالى عليه الذي سابه، كأنه يقول: أنا لست عاجزا عن أن أقابلك بما سببتني، ولكني صائم يمنعني صومي من الرد عليك. وأيضا إذا قال إني صائم يرضع نفسه عن مقابلة هذا الذي سابه، كأنه يقول لنفسه: إني صائم فلا تردي على هذا الذي سب. وهذا أيضا معنى جليل عظيم. قال وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قال ابن بطال: قال المهلب: فيه دليل أن حكمة الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور، كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، في رواية البخاري أخرى، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الصنعاني في السبل: الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السفه على الصائم، وهما محرمان على غير الصائم أيضا، إلا أن التحريم في حقه آكد. قوله: من لم يدع، أي يترك، قوله قول الزور، قال ابن حجر: والمراد بقول الزور الكذب. وقال في المرعاة: أي الباطل، وهو ما فيه إثم. وقال الطيبي: الزور الكذب والبهتان، أي من لم يترك القول الباطل من قول الكفر وشهادة الزور والافتراء والغيبة والبهتان والقذف والسب والشتم واللعن وأمثالها، مما يجب على الإنسان اجتنابها ويحرم عليه ارتكابها. قوله: والعمل به، قال ابن حجر: والعمل به أي بمقتضاه، أي ما يقتضيه الكذب وغير ذلك. وقال في مرعاة المفاتيح: أي بالزور، يعني الفواحش من الأعمال، لأنها في الإثم كالوزر. وقال الطيبي: والعمل بمقتضاه من الفواحش وما نهى الله عنه. قوله: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في رواية عن أنس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لأن الله تعالى إنما أوجب الصيام لأهم شيء، وهو ترك المحرمات والقيام بالواجبات. قال ابن تيمية: فإذا لم تحصل له التقوى لم يحصل له مقصود الصوم، فينقص من أجر الصوم بحسب ذلك. والأعمال الصالحة لها مقصودان، كل الأعمال الصالحة لها مقصودان: حصول الثواب واندفاع العقاب. فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فاته الثواب. فقول الأئمة لا يفطر، يعني لا الغيبة لا تفطر ومن اغتاب لا يفطر، أي لا يعاقب عقاب المعلن بالفطر. ومن قال إنه يفطر بمعنى أنه لم يحصل له مقصود الصوم، أو قد يذهب بأجل الصوم، فقوله موافق لقول الأئمة يعني من العلماء، من قال من اغتاب أفطر، هذا إما بإذهاب الأجر فهذا موافق لقول من يقول أن الغيبة لا تفطر، أي لا تفطر حسا إنما تفطر معنى بحيث تذهب الأجر. قال ومن قال إنه يفطر بمعنى أنه يعاقب على الترك فهو مخالف لأقوالهم. وقوله فليس لله حاجة، الله لا يحتاج إلى أعمال العباد، ولكن لماذا قال هذا هنا؟ قال الشيخ العثيمين الحاجة هنا بمعنى الإرادة، يعني أن الله ما أراد من الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب فقط والنكاح، وإنما أراد أن يدع هذه الأمور. فليس لله حاجة هنا لأن الله غني سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص ولا يحتاج إلى شيء، ولكن هنا فليس لله حاجة يعني إرادة، يعني الله ما أراد من الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب فقط والنكاح، إنما أراد أن يدع هذه الأمور. هذه هي الحكمة الشرعية من وجوب الصوم. وقال الصنعاني في السبل والمراد من قولي فليس لله حاجة أي إرادة، بيان عظم ارتكاب ما ذكر وأن صيامه كلا صيام، فالصيام إنما هو عن الآثام. وقد جعل الله الحكمة من الصيام تحصيل التقوى، والتقوى حفظ الجوارح واتقاء الشبهات والشهوات والمحرمات. قال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وعن أبي متوكل أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد، لماذا؟ لحفظ صيامهم، فلا يشتغل في المسجد إلا بالطاعة. وعن الشعبي قال قال عمر رضي الله عنه ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف. وقال ميمون بن مهران إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب، إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. إذا كثير من الناس يقول الصوم في زماننا سهل، ولكن في الحقيقة الصوم في زماننا أصعب من قبل. قبل كانوا يعطشون، ولكن المغريات والفتن قليلة، والآن قد يصوم الإنسان ثم يتعرض للفتن والمغريات والمناظر وغير ذلك مما يخالف مقصود الصيام. فحفظ الصيام في هذه الأيام صعب جدا، فعلى المسلم أن يحذر من تضييع أجر صيامه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. قال ابن القيم في الوابل الصيب قال والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، يعني هذا الصائم الحقيقي هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع من مجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. قال: هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إلا حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. قال رحمه الله: باب في مسائل من الصوم. باب في مسائل من الصوم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ومتفق عليه معناه رواه البخاري ومسلم. والحقيقة أن هذا اللفظ هو لفظ البيهقي في السنن، والحديث كما قال النووي متفق عليه، ولكن ليس بهذا اللفظ الموجود الذي وقفت عليه أنا. لفظ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولعل الإمام رحمه الله كتبه من حفظه، فلئما كانوا يحفظون الصحاح والسنن وغيرها، والمعنى واحد. وقد بوب عليه النووي بقوله في صحيح مسلم: باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. قال النووي في صحيح مسلم، النووي بوب تبويبات على صحيح مسلم، مسلم لم يبوب صحيحه، بوبه النووي. قال: باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. ثم قال في شرحه: فيه دلالة، أي هذا الحديث، من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. ومما قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون، وقال ربيعة، وربيعة من؟ شيخ مالك الرأي. وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة. يعني عند المالكية أن من أكل أو شرب في رمضان ناسيا صومه يفسد وعليه أن يقضي، ولكن ليس عليه كفارة. ما هي الكفارة؟ صوم كم؟ صوم شهرين. وقال عطاء والأوزاعي والليث يجب القضاء في الجماع دون الأكل، يعني إذا أكل أو شرب ناسي ليس عليه شيء، إذا جامع ناسي عليه القضاء. هذه من قاله؟ عطاء والأوزاعي والليث. وقال أحمد يجب في الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل. وقال ابن حجر مسألة خلاف مشهورة، يعني من أكل أو شرب ناسيا مسألة خلاف مشهورة، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه القضاء. قال عياض هذا هو المشهور عنه، وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالك. وقال الداوودي لعل مالكا لم يبلغه الحديث أو أوله على رفع الإثم. وأجاب بعض المالكية بحمل الحديث على صوم التطوع، يعني إذا أكل في التطوع ناسيا ليس عليه شيء، أما في الفرض عليه. وقال المهلب وغيره لم يذكر في الحديث إثبات القضاء فيحمل على سقوط الكفارة عنه. ثم أجاب على ذلك بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا نص. وهذا الحديث صححه الحاكم وغيره وحسنه الألباني. من أفطر في رمضان ناسيا، فهنا عين رمضان، فخرج قول من قال أراد به التطوع، فلا قضاء عليه ولا كفارة، ففيه تعيين رمضان والتصريح بإسقاط القضاء وإسقاط الكفارة. وعند دارقطني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. قال الدارقطني في السنن في سننه إسناده صحيح وكلهم ثقات. قال ابن حجر ويعتضد أيضا، يعني يعتضد دلالة هذا الحديث أنه لا قضاء عليه ولا كفارة بأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالفة لهم منهم، يعني لم يخالف من الصحابة أحد من قال أن من أكل أو شرب ناسيا أنه لا شيء عليه. قال ويعتضد أيضا بأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالفة لهم منهم، أي من الصحابة، كما قاله ابن المنذر وابن حزم وغيرهما. علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر، ثم هو موافق لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فالنسيان ليس من كسب القلب، فلا يرد هذا الحديث بالقياس على الصلاة في ترك ركن منها نسيانا، لأنه قياس في مقابلة النص، ولا بكونه خبر واحد كما ادعاه بعضهم. قال ابن حجر ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل. قال وفي الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم. وقد روى أحمد لهذا الحديث سببا، فأخرج من طريق أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه، ثم تذكرت أنها كانت صائمة، فقال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. هذا صيام فرض أم نفل؟ ها؟ نفل. قال: وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره، لأن من الفقهاء من يقول إن نسي فأكل قليلا لا يفطر، إن أكل كثيرا، هذا قول لبعض الشافعية، أفطر، وهذه أكلت حتى شبعت. قال: ومن المستطرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال: أصبحت صائما فنسيت فطعمت. قال: لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت. قال: لا بأس، الله أطعمك وسقاك. ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت. فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام. فالحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه فإنه لا يفطره ذلك، لدلالة قوله: فليتم صومه فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا صريح في صحة صومه وعدم قضائه له. ولكن متى ما تذكر أو ذكر وجب عليه الانتهاء فورا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك والإمساك، حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها، وكذلك لو كان الماء في فمه وجب عليه أن يريقه، وكذلك لو كان جاهلا ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يمسك. قال: فإذا قال قائل: لو رأيت صائما يأكل وأعرف أنه ناس، فهل علي أن أذكره ولا تقول أتركه لما سقاه الله وأطعمه؟ رزق ساقه الله له فلا أقطعه عنه. قال: قلنا: يجب، نعم يجب أن تذكره، لأن أخاك إذا عذر بالنسيان وأنت علمت به وجب عليك أن تذكره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: إذا نسيت فذكروني، فأمر أن يذكر إذا نسي. كذلك أيضا إذا رأيت صائما يأكل ويشرب ناسيا فذكره، كما لو رأيت إنسانا يصلي منحرفا عن القبلة وجب عليك أن تخبره. فالمهم أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل له فعليك أن تذكره، لأن النسيان كثير والخطأ كثير. وقوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، فيه أن فعل الناس لا يضاف إليه، بل فعله الله به من غير قصده. فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا فيه أن فعل الناس لا يضاف إليه، بل فعله الله به من غير قصده. قال ابن تيمية رحمه الله: فأضاف إطعامه وإسقاءه إلى الله، لأنه لم يتعمد ذلك ولم يقصده. وما يكون مضافا إلى الله لا ينهى عنه العبد، فإنما ينهى عن فعله والأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف. ففعل الناس كفعل النائم والمجنون والصغير ونحو ذلك. يبين ذلك أن الصائم إذا احتلم في منامه لم يفطر، ولو استمنى باختياره أفطر، ولو ذرعه القيء لم يفطر، ولو استدعى القيء أفطر. فلو كان ما يوجد بغير قصده بمنزلة ما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا. وهذا مما يؤيد أن الناس لا يكلف بفعله، وأنه ليس عليه فيما ارتكب قضاء. والخلاف في جماع الناس أشد من أكله وشربه ناسيا، يعني من أكل أو شرب، هذا جمهور العلماء يقولون ليس عليه شيء عند النسيان، أما إن جامع وهو ناسي. لا شك أن الجماع أعظم من حيث الفعل. روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال سألت عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسيا في رمضان، قال لا ينسى هذا كله، عليه القضاء، لم يجعل الله له عذرا. قال ابن حجر وتابع عطاء على ذلك الأوزاعي والليث ومالك وأحمد، وهو أحد الوجهين الشافعية، وفرق هؤلاء كلهم بين الأكل والجماع. وعن أحمد في المشهور عنه تجب عليه الكفارة أيضا، وحجتهم قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الآكل. وقال البخاري في الصحيح وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وهذان الأثران وصلهما عبد الرزاق في المصنف، فعن الحسن قال هو بمنزلة من أكل وشرب ناسيا، وعن مجاهد قال لو وطئ رجل امرأته وهو صائم ناسيا في رمضان لم يكن عليه فيه شيء. قال ابن تيمية رحمه الله والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظورا ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه، ولا يبطل بذلك شيء من العبادات، ولا فرق بين الوطء وغيره سواء كان في إحرام أو صيام، يعني قاعدة شرعية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنسيان يقع في كل شيء، قال الله قد فعلت. ولذلك من قواعد هذا الباب أن المفطرات لا تفطر ولا تفسد الصوم إلا بثلاثة شروط. المفطرات كلها لا تفسد الصوم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الفاعل لها عالما بالحكم الشرعي وعالما بالوقت، فإن كان جاهلا فصومه صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، فمن شرب ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له خلاف ذلك من غير تفريط فصومه صحيح. ولذلك لما جعل عدي بن حاتم يأكل ويشرب وقد وضع تحت وساده خيطا عقالا أبيض والآخر أسود وينظر لهما حتى تبين، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أستك إذا لعريط، إنما عنا به ضوء الليل ضوء النهار وظلمته وسواد الليل، ولم يأمره بالقضاء، هذا جاهل بالحكم، جاهل بالوقت، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الثاني أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح كما تقدم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. الثالث أن يكون قاصدا، والقاصد المختار لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فصومه صحيح سواء كان مكرها أو غير مكره، وسيأتي تفصيل هذا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا يزيده بيانا هذا الحديث، قال عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا فيه كراهة المبالغة في الاستنشاق للصائم، وعليه بوب الترمذي في سننه بقوله: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. قال الخطابي في معالم السنن: وفي الحديث دليل على أنه إن بالغ في الاستنشاق ذاكرا لصومه فوصل الماء إلى دماغه فقد أفسد صومه. والاستنشاق قال النووي رحمه الله: وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما فيكره ذلك لحديث لقيط، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. وإباحة المضمضة والاستنشاق للصائم باتفاق العلماء، يعني يجوز المضمضة والاستنشاق للصائم بالاتفاق. قال ابن تيمية رحمه الله: أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، لكن قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهاه عن المبالغة لا عن الاستنشاق. قوله: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه، لقيط قال النووي بفتح اللام، وصبرة قال النووي في المجموع بفتح الصاد وكسر الباء صبرة. قال: ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها، ويجوز إسكان الباء صبرة مع فتح الصاد وكسرها صبرة. صحابي مشهور عداده في أهل الطائف. قوله: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. عن أي الوضوء يسأله؟ هل عن كل أحكام الوضوء وما يحتاجه فيه، أم عن جزء منه؟ فأجابه عن جزء منه، لأن قال له في الحديث، قال: خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. هنا السؤال: قال أخبرني عن الوضوء، أي عن الوضوء الكامل بفرائضه وسننه ومتمماته، ولهذا أجابه بقوله: أسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا سابغا، والسابغ الكامل، والإسباغ بمعنى الإتمام، فهو إتمامه بفرائضه وسننه. وزاده على ذلك بأن نبهه على أمر قد يخفى، فقال: وخلل بين الأصابع. أي أصابع؟ اليدين والرجلين. قال في دليل الفالحين: وذلك بالتشبيك بين أصابع اليدين، شبك بين أصابع اليدين، وفي الرجلين بأي كيفية كانت. وفي تفاصيل عند الفقهاء، ولكن هذا جامع. بأي كيفية، المقصود أن يوصل الماء إلى الأماكن التي قد تحجب عن ذلك. وبالغ في الاستنشاق، أي بإيصال الماء إلى الخيشوم وجذبه بالنفس. شو هذا؟ إلا أن تكون صائما، أي فلا تبالغ في الاستنشاق إن كنت صائما، لئلا يصل الماء إلى جوفك من طريق الأنف فيبطل الصوم، فدل على أن وصول الأكل أو الشرب من طريق الأنف كوصوله عن طريق الفم يفطر الصائم. وكذا حكم المضمضة لا يبالغ الصائم فيها، ولكن إن بالغ فدخل الماء إلى جوفه من غير قصد ولا تعمد هل يفسد صومه أم لا؟ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لا تبالغ لكي لا يدخل الماء إلى جوفك فيفسد صومك. ولكن إن بالغ فدخل الماء إلى جوفه من غير قصد ولا تعمد هل يفسد صومه أم لا؟ مسألة خلافية، وأكثر العلماء على أن الصوم لا يفسد بذلك، قال البخاري في الصحيح: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. هذا تبويب البخاري في الصحيح. قال ابن حجر: إن لم يملك أي دفع الماء بأن غلبه، فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: إنسان يستنثر فدخل الماء في حلقه، قال: لا بأس بذلك. قال عبد الرزاق: وقاله معمر عن قتادة. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا مخلد عن ابن جريج أن إنسانا قال لعطاء: أمضمض فيدخل الماء في حلقي، قال: لا بأس لم يملك، يعني إن لم يملك. قوله: وقال الحسن: إن دخل الذباب في حلقي فلا شيء عليه، وصله ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو صائم، قال: لا يفطر. وعن وكيع عن الربيع عن الحسن قال: لا يفطر. قال: ومناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له في ذلك الناسي. وقال ابن قدامة في المغني: وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه. وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال مالك وأبو حنيفة: يفطر، لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه. قال: ولنا أنه وصل إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه، وبهذا فارق المتعمد. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وكذلك لا يبالغ في المضمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه. لكن لو فرض أنه بالغ ودخل جوفه دون قصد فإنه لا يفطر بذلك، لأن من شروط الفطر كما سبق أن يكون الصائم قاصدا لفعل ما يحصل به الفطر. ومثل هذا من ذرعه القيء، لأنه يغلب عليه ولا يكون له فيه اختيار. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه ابن ماجه والترمذي، ولفظ الترمذي: من ذرعه القيء فليس عليه القضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال الخطابي رحمه الله: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، لكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء، ليس عليه غير القضاء، يعني من تعمد إخراج القيء. والغالب لا يتعمد إخراج القيء إلا إذا كان مريضا. تمام.
ثلاث.
أكتفي بهذا، نقف عند حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عن الجميع، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.